جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الضمة تكون علامة على الرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد، وفي جمع التكسير، وفي جمع المؤنث السالم، وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل به نون التوكيد المشددة أو المخففة ولا نون النسوة. وتنوب الواو عن الضمة، وأتى المصنف رحمه الله تعالى بالواو بعد الضمة، لأن الضمة إذا أشبعت تولد منها واو، فالواو أقرب شيء للضمة فذكرها بعدها. نيابة الواو عن الضمة. قال رحمه الله: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم، وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. حم أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وابن عمه، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، فالحم؟ قال: الحم الموت، ويعني أقارب الزوج، زوج المرأة كعمه وابن عمه، وربما أطلق على أقارب الزوجة، فالأكثر في اللغة أن يقال حموها، والقليل أن يقال حموه، وهذا القليل صار كثيرا عندنا كما صار الكثير قليلا. الأكثر في اللغة أن يقال حموها، والقليل أن يقال حموه. فالأسماء الخمسة: أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. زاد بعضهم هنوك، وهنن كناية عما يستقبح ذكره، أو هي كناية عن العورة في الرجل والمرأة، ويأتي إن شاء الله. تكون الواو علامة على رفع الكلمة في موضعين: الأول جمع المذكر السالم، الموضع الثاني الأسماء الخمسة. جمع المذكر السالم اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه. قال تعالى: فرح المخلفون، وقال سبحانه: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، وقال سبحانه: ولو كره المجرمون، وقال جل وعلا: إن يكن منكم عشرون صابرون، وقال سبحانه: وآخرون اعترفوا بذنوبه. فكل من المخلفون والراسخون والمؤمنون والمجرمون وصابرون وآخرون جمع مذكر سالم دال على أكثر من اثنين، وفيه زيادة في آخره وهي الواو والنون، وهو صالح للتجريد من هذه الزيادة. لا ترى أنك تقول مخلف وعند الجمع على هذا النحو: جاءت مخلفون، وتقول راسخ وجمعها راسخون ومؤمن وجمعها مؤمنون ومجرم وصابر وآخر. وكل لفظ من ألفاظ الجموع الواقعة في هذه الآيات مرفوع، علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، فالضمة الأصل هي علامة الرفع الأصلية، الضمة يقال لها علامة الرفع الأصلية، ولكن ينوب عنها الواو في جمع المذكر السالم فيكون مرفوعا بالواو نيابة عن الضم. هذه النون التي بعد الواو يعني مرفوع بالواو، فما لهذه النون؟ نقول مسلمون، فتكون الواو علامة على الرفع نيابة عن الضم. والنون هذه عوض عن التنوين في قولك مسلم، كما في مخلفون، فإنها في المفرد مع التنوين مخلف، فجيء بهذه النون عوضا عن هذا التنوين في الاسم المفرد. فهذا هو الموضع الأول من الموضعين اللذين تنوب فيهما الواو عن الضمة، وذلك في جمع المذكر السالم. الجمع في الأصل اسم ناب عن ثلاثة فأكثر، الجمع اسم ناب عن ثلاثة فأكثر بزيادة في آخره أو تغيير في بنائه فهو قسمان سالم ومكسر. فإذا كان بزيادة في آخره مع سلامة مفرده فهذا سالم ويكون مذكرا ومؤنثا، وأما إذا تغير في بنائه ولم تسلم صورة مفرده عند الجمع فهذا جمع تكسير أو هو جمع مكسر، فقسمان سالم ومكسر. فالسالم ما سلم بناء مفرده عند الجمع وإنما يزاد في آخره واو ونون أو ياء ونون أو ألف وتاء، واو ونون أو ياء ونون في جمع المذكر السالم في الرفع والنصب والجر، وألف وتاء في جمع المؤنث السالم. جمع المذكر السالم ما جمع بزيادة واو ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالتي النصب والجر، ولا يجمع هذا الجمع إلا شيئان. الأول العالم لمذكر عاقل بشرط خلوه من التاء والتركيب، والثاني الصفة لمذكر عاقل بشرط أن تكون الصفة خالية من التاء صالحة لدخولها أو للدلالة على التفضيل، مثل عالم وكاتب وأفضل وأكمل، فتقول عالمون وكاتبون وأفضلون وأكملون. الملحق بجمع المذكر السالم في إعرابه وما ورد عن العربي مجموعا هذا الجمع، وهو غير مستوف للشروط التي مرت ولكنه ورد كذلك عن العرب، فعومل معاملة جمع المذكر السالم، ألحق بجمع المذكر السالم، كما في أولو بمعنى أصحاب، أولو وأهلون وعالمون. الحمد لله رب العالمين هذا ملحق بجمع المذكر السالم، جمع عالم. وأرضون وبنون ووابلون وعشرون إلى تسعين، وكما في سنين وعضين وعزين ومئين، فهذا كله ملحق بجمع المذكر السالم. هكذا ورد عن العرب مجموعا هذا الجمع وهو غير مستوف للشروط على حسب القياس، وإنما هو سماع. ويلحق أيضا بجمع المذكر السالم ما سمي به من الأسماء المجموعة جمع المذكر السالم، مثل عليين، وتقول زيدون وزيدين، وتحذف النون من جمع المذكر السالم إذا أضيف، سواء كان مرفوعا أم منصوبا أم مجرورا، فلابد من حذف النون في هذه الحالات في الرفع أو النصب أو الجر. إذا كان مضافا فلابد من حذف النون. فهذا هو الموضع الأول الذي تنوب فيه الواو عن الضم، وهو جمع المذكر السالم، فيكون مرفوعا بالواو نيابة عن الضمة. النون لما جيء بها عوضا عن التنوين في المفرد، كما في قول الله تعالى فرح المخلفون، فالمخلفون فاعل مرفوع بالواو، مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم. هذه النون في المخلفون عوض عن التنوين في المفرد مخلف. الموضع الثاني الأسماء الخمسة، هو الموضع الثاني من الموضعين اللذين تنوب فيهما الواو عن الضمة. هذه الأسماء الخمسة ذكرها المصنف رحمه الله، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، ترفع بالواو نيابة عن الضمة، تقول حضر أبوك وأخوك وحموك ونطق فوك وفلان ذو مال، فهذا رفع بالواو نيابة عن الضمة. لماذا؟ لأنها من الأسماء الخمس. تقول هذا أبوك، وتقول أبوك رجل صالح، وقال تعالى وأبونا شيخ كبير، من حيث أمرهم أبوهم، وإنه لذو علم، إني أنا أخوك. فكل اسم منها في هذه الأمثلة مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وما بعدها من الضمير أو لفظ مال أو لفظ علم مضاف إليه. فالكاف في أبوك وأخوك وحموك وفوك، كل هذا الضمير مضاف إليه. فالاسم من الأسماء الخمسة هنا في أبوك وأخوك وحموك وفوك مضاف، والكاف مضاف إليه. وكذلك في قولك ذو مال وذو علم، فمال وعلم مضاف إليه، ذو مضاف ومال وعلم، في قولك ذو مال وذو علم مضاف إيش إليه. هذه الأسماء الخمسة لا تعرب هذا الإعراب إلا بشروط، وهذه الشروط منها ما يشترط في كلها فهي شروط عامة، ومنها ما يشترط في بعضها دون بعض. الشروط التي تشترط في جميعها، لابد أن تتوفر الشروط في جميع الأسماء، شروط عامة، أربعة شروط: الأول أن تكون مفردة، والثاني أن تكون مكبرة، والثالث أن تكون مضافة، والرابع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. هذه أربعة شروط لابد أن تتوفر لكي يعرب الاسم من هذه الأسماء إعراب الأسماء الخمسة. فخرج باشتراط الإفراد، لابد أن تكون مفردة، ما لو كانت مثناة أو مجموعة، جمع مذكر أو جمع تكسير، فإنها لو كانت جمع تكسير عربت بالحركات الظاهرة، تقول الآباء أبوك، هنا جاءت مجموعة أب أخ حم وفو وذو، هذه هي الأسماء الخمسة. فأب جاءت مجموعة الآباء فمرفوعة بالضمة، مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة، الآباء يربون أبناءه. وتقول إخوانك، إخوانك يدك التي تبطش بها، قال تعالى آباؤكم وأبناؤكم، فتعرب بالحركات الظاهرة. وفي قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فإخوة تعرب بالحركات الظاهرة لأنها غير مفردة، فجاءت مجموعة. وكذلك في قوله تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا، فإذا كانت مجموعة جمع مذكر أو جمع تكسير فإنها لو كانت جمع تكسير أعربت بالحركات الظاهرة، لو كانت مثناة أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، تقول أبواك ربياك وتقول تأدب في حضرة أبويك، فأبواك ستكون مرفوعة بالألف فهذا مثنى، وتقول تأدب في حضرة أبويك فهذه أيضا تعرب إعراب المثنى ولا تعرب إعراب الأسماء الخمسة لأنها ليست مفردة. اختل الشرط الأول، لابد أن تكون مفردة، أب أق حم وفو وذو، لابد أن تكون مفردة، فإذا خرجت من هذا الشرط فكانت مثناة أو مجموعة فإنها لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة، إذا كانت مثناة كما هنا فإنها تعرب إعراب المثنى، ولو كانت مجموعة جمع مذكر سالمة فإنها ترفع بالواو على ما تقدم وتنصب وتجر بالياء، ولكن لا تكون من الأسماء الخمسة وإن وافقت في حالة الرفع. يعني إذا كانت مجموعة تقول هؤلاء أبونا وأخونا، أخون وأبون، فتجمع جمع مذكر سالمة، ففي هذه الحالة تكون مرفوعة وعلامة رفعها الواو لأنها جمع مذكر سالم وليس لأنها من الأسماء الخمس. وتقول رأيت أبينا وأخينا، ولا يجمع بالواو والنون غير لفظ الأب والأخ، وكان القياس يقتضي ألا يجمع شيء منها هذا الجمع أصلا، يعني الأسماء الخمسة القياس ألا يجمع شيء منها هذا الجمع، ولكن الأب والأخ أب وأخ يجمعان هذا الجمع بالواو والنون جمع مذكر سالمة، فلا بد أن تكون مفردة، الأسماء الخمسة لا بد أن تكون مفردة لكي تعرب إعراب الأسماء الخمسة. خرج باشتراط أن تكون مكبرة ما لو كانت مصغرة فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة، فيشترط أن تكون مفردة وأن تكون مكبرة لا مصغرة، فإذا قلت أبي وأخي تصغير أب وتصغير أخ، تقول رأيت أبي ورأيت أخي ومررت بأبي وأخي، فإنها لا تعرب حينئذ بالحركات الظاهرة. خرج باشتراط أن تكون مضافة، يعني أن تكون مفردة وأن تكون مكبرة غير مصغرة، مفردة أن تكون مفردة غير مثناة ولا مجموعة، وأن تكون مكبرة غير مصغرة، وأن تكون مضافة. فلو كانت منقطعة عن الإضافة فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة أيضا، فقل هذا أب لم تضف فاختل شرط، فحينئذ أب تكون معربة بماذا؟ بالحركات الظاهرة، فتقول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة هذا أب، وتقول رأيت أبا فتكون منصوبة وعلامة النصب الفتحة أبا بالحركات الظاهرة، وتقول مررت بأب وكذلك الباقي. قال تعالى وله أخ أو أخت، أخ فلأنها جاءت منقطعة عن الإضافة فإنها تعرب بالحركات الظاهرة. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأخ أيضا منقطعة عن الإضافة فاختل الشرط وهو أن تكون مضافة، لابد أن تكون مفردة مكبرة مضافة، فإذا قطعت عن الإضافة فإنها لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة وإنما تعرب بالحركات الظاهرة. قال أتوني بأخ لكم من أبيكم إن له أبا شيخا كبيرا، فلما قطعت عن الإضافة أعربت بالحركات الظاهرة. ويشترط أن تكون إضافتها لغيرها المتكلم، أن تكون مضافة، فإذا قطعت عن الإضافة أصلا تعرب بالحركات الظاهرة ولا تعرب إعراب الأسماء الخمس، وأن تكون الإضافة لغيرها المتكلم. فإذا لو أضيفت إلى غير ياء المتكلم فإنها حينئذ تعرب بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن الياء مستبدة فلا بد أن يناسبها قبلها كسر ما قبله، هذا هو الذي يناسب الياء، يناسبها الكسر فلا بد من كسر ما قبله. تقول حضر أبي وأخي، فالضمها هنا مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسب. وتقول احترمت أبي وأخي، وكذلك النص بمنع من ظهور علامته اشتغال المحل بحركة المناسب. تقول لا أتكلم في حضرة أبي وأخي الأكبر، وكذلك الكسر منع من ظهور حركته اشتغال المحل بحركة المناسب. قال تعالى إن هذا أخي، وقال سبحانه فيما قال يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي، وقال فألقوه على وجه أبي. فإذا هذه هي الشروط العامة في جميع ما مر من تلك الأسماء، لابد أن تكون مفردة وأن تكون مكبرة وأن تكون مضافة وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، فلا بد أن تكون مفردة لا مصغرة، مفردة لا مثناة ولا مجموعة، وأن تكون مكبرة لا مصغرة، وأن تكون مضافة لا منقطعة عن الإضافة، وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. هذه شروط عامة، وهنالك شروط تختص ببعضها دون بعض. فكلمة فوق لا تعرب هذا الإعراب، يعني لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة إلا بشرط أن تخلو من الميم، فلو اتصلت بها الميم أعربت بالحركات الظاهرة، تقول هذا فم حسن، وتقول رأيت فما حسنا، وتقول نظرت إلى فم حسن، فلما اتصلت بها الميم أعربت بالحركات الظاهرة ولم تعرب إعراب الأسماء الخمسة. فهذا الشرط خاص بهذه الكلمة وحدها، بهذا الاسم من الأسماء الخمس وهو فو، إذا اتصلت به الميم فإنها حينئذ تعرب، أي هذه الكلمة، بالحركات الظاهرة. هذا الشرط بالإضافة إلى الشروط الأربعة التي سبقت، وهي عامة في جميع الأسماء الخمسة، ولكن فو لها شرط خاص مع بقية الشروط، وهو ألا تتصل بها الميم، أن تخلو من الميم، فإذا اتصلت بها الميم أعربت بالحركات الظاهرة، تقول رأيت فما حسنا ونظرت إلى فم حسن وهذا فم حسن. وكلمة ذو لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرطين زائدين على الشروط الأربعة التي مر ذكرها، وهي الشروط العامة، عندنا شروط عامة لجميع الأسماء الخمس، وعندنا شرط خاص بكلمة فو وهو أن تخلو من الميم، وعندنا شرطان خاصان بكلمة ذو، فإنها لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة إلا بشرطين، الأول أن تكون بمعنى صاحب، أن تكون ذو بمعنى صاحب لا بمعنى الموصول، وبئري ذو حفرت وذو طويت، فلا بد أن تكون بمعنى صاحب. وأما في قولك وبئري ذو حفرت يعني الذي حفرت، وذو طويت يعني الذي طويت، فهنا ذو موصولة، فلا بد أن تكون ذو بمعنى صاحب، وأن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهرا غير وصف، فإن لم يكن بمعنى صاحب بأن كانت موصولة فهي مبنية، ومثالها غير موصولة ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأقو الجهالة في الشقاوة ينعم، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأقو الجهالة في الشقاوة ينعم، هذان الشرطان زائدان في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبقت في الشروط العامة. إذن الواو تكون نيابة عن الضمة في موضعين: الموضع الأول في جمع المذكر السالم، والموضع الثاني في الأسماء الخمس، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. ولها شروط عامة وهي أربعة، وهذه الشروط أن تكون مفردة، وأن تكون مكبرة، وأن تكون مضافة، وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. فإذا فقدت شرطا من هذه الشروط، وهذه شروط عامة، فإنها لا تعرب إعراب الأسماء الخمس، فلا ترفع في هذا الموضع كما معنا بالواو نيابة عن الضم. وهنالك كلمتان من هذه الكلمات الخمس، وهي فو، فيشترط أن تخلو من الميم، فإذا اتصلت بها الميم أعربت بالحركات الظاهرة. وأما ذو فينبغي أن تكون بمعنى صاحب، وينبغي أن تكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهرا غير وصف. هذه الأسماء ستة كما هو معروف ومشهور عند النحاة، ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسر. هذا إعراب الأسماء الست، ترفع بالواو نيابة عن الضمة كما معنا، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة كما سيأتي إن شاء الله، وتجر بالياء نيابة عن الكسر. فهي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ما هو إعراب الأسماء الستة؟ ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. وفي هذه الأسماء الستة ثلاث لغات: لغة التمام، ولغة القصر، ولغة النقص. أما لغة التمام وهي الاستعمال المشهور، وهو إعرابها بالحروف كما مر، وسميت لغة التمام لأن كلمة أب على حرفين فقط، والأسماء المعربة في اللغة تبدأ بثلاثة أحرف، لأن مشابهة الحرف من أسباب البناء، مشابهة الحرف من أسباب البناء. فهنا كلمة أب على حرفين فقط، ومعلوم أن الأسماء المعربة في اللغة تبدأ بثلاثة أحرف، فإذا انضم إلى هذين الحرفين الواو أو الألف أو الياء كما في الإعراب، فقد تمت الكلمة وكملت بهذه الحروف، وهي الواو أو الألف أو الياء. فأب حرفان، الحروف المعربة تبدأ بثلاثة أحرف، فإذا صارت أب إلى أبوك أو أبو في حال الرفع، وكذلك إلى أباك في حال النصب، وأبيك في حال الجر، فقد تمت بهذه الأحرف، فهذه لغة التمام. هذه أول لغة في هذه الأسماء الستة، لغة التمام. لغة القصر، بإلزام هذه الأسماء الستة الألف دائما رفعا ونصبا وجرا، فهي اسم مقصور تقدر عليه الحركات الثلاث، كما في قول الشاعر: إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. فكما ترى إن أباها هذا نصب، إن أباها وأبا هذا نصب أيضا، وأبا أباها الأصل وأبا أبيها، ولكن ألزمها الألف مطلقا في جميع الحالات. إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. ومنه المثل الذي يتردد على ألسنتنا كثيرا ولا نعرف أنه من لغة القصر: مكره أخاك لا بطل، مكره أخاك لا بطل، فألزمها الألف أيضا. فإذا إذا ألزمها الألف مطلقا في الرفع والنصب والجر، فهذه لغة القصر، وهي اسم مقصور تقدر عليه الحركات الثلاث. وأما لغة النقص فإنها تكون باستعمالها على حرفين فقط، فهي ناقصة عن ثلاثة أحرف، وهذا أقل عدد للكلمات العربية المعربة، وحينئذ تعرب بالعلامات الأصلية، فترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسر إذا كانت على لغة النقص، وقد وردت في القرآن العظيم وفي الحديث الشريف. قال تعالى: إن له أبا شيخا كبيرا، فهنا استعملت على حرفين، إن له أبا شيخا كبيرا، هذه لغة النقص. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا، أخرجه أحمد والترمذي عن أبي رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. التعزي هو الانتماء والانتساب إلى القوم، فإذا انتسب انتسابا عصبيا جاهلية، والعزاء اسم لدعوى المستغيث، إذا فعل ذلك فأعضوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بهني أبيه ولا تكنوا، يعني يقول له عض أير أبيك إذا ما تعزى بعزاء الجاهلي، فأعضوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كقول رؤبة: بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم، هذه لغة النقص. فإذا هذه الأسماء الستة فيها ثلاث لغات: لغة التمام وهي وافرة في الاستعمال، شائعة مشهورة وهي إعرابها بالحروف، ولغة القصر وهي تلزم الألف مطلقا، إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها، ومنها المثل: مكره أخاك لا بطل. لغة النقص باستعمالها على حرفين، منها قوله تعالى: إن له أبا شيخا كبيرا، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه. وكذلك في قول رؤبة: بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم، هذا قول رؤبة، وكان يمدح عدي بن حاتم رضي الله عنه. الصفات العامة لإعرابها بالحروف هي أن تكون مفردة، وأن تكون مكبرة، وأن تكون مضافة، وأن تكون مضافة لغيرها المتكلم. مفردة يعني لا مثناه ولا مجموعة، مكبرة يعني لا مصغرة، مضافة يعني غير مقطوع عن الإضافة، وأن تكون مضافة لاسم ظاهر، أن تكون مضافة لاسم ظاهر، كما تقول أبو العباس، أو لضمير مثل أخوك، وأن تكون هذه الإضافة لغير ياء المتكلم. وذو تزيد شرطين: أن تكون بمعنى صاحب، وأن تكون مضافة لاسم ظاهر فقط، أن تكون ذو مضافة لاسم ظاهر فقط، كما مثل الشيخ رحمه الله في قوله: وذو مال، فجعل الإضافة للاسم الظاهر مال، وكما في ذو علم، فذو بمعنى صاحب هذا شرط زائد، وهي مضافة لاسم ظاهر وهو مال أو علم في المثالين، وكما في قول أبي الطيب: ذو العقل، ذو بمعنى صاحب يعني صاحب العقل، والعقل اسم ظاهر، فجاءت الإضافة لاسم ظاهر، وجاءت ذو بمعنى صاحب. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم، وكما في قول زهير: ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. ومن يك ذا، ومن يك ذا فضل، فهذه ذو ولكن في حالة النصب، فمن يك ذا فضل، الإضافة لاسم ظاهر، فمن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. وفو يجب أن تتجرد من الميم، فكلمة فم لا تعرب بالحروف وإنما تعرب بالحركات الأصلية. قال عمر ابن أبي ربيعة قالت ورأس أبي ونعمة والدي لأنبهن الحي إن لم تخرجي فخرجت خوف يمينها فتبسمت فعلمت أن يمينها لم تحرجي فلثمت فاها آخذا بقرونها فعل النزيف ببرد ماء الحشرج. الذي معنا هنا فلثمت فاها آخذا بقرونها فعل النزيف ببرد ماء الحشرج. وفي هذه الأبيات كما هو معلوم مخالفات عقدية وأخلاقية. فأما العقدية فإن فيها القسم بغير الله، قالت ورأس أبي ونعمة والدي لأنبهن الحي إن لم تخرج، وكأنها تخبط بيدها على صدرها وتظهر الارتياع. قال فخرجت خوف يمينها فتبسمت فعلمت أن يمينها لم تحرجي، يعني لم تأثم فيها. فلثمت فاها آخذا بقرونها وهي الضفائر وخصل الشعر فعلا النزيف ببرد ماء الحشرج، وهذا استعلان بالفسق. ومعلوم أن علماءنا المتقدمين عليهم الرحمة قالوا لا تروا فتياتكم شعر ابن أبي ربيعة وإلا ليتورطن في الزنا تورطا، ولكن أحسن الله له الختام نحسبه، فإنه غزا في البحر في أيام عثمان رضي الله عنه فاحترقت المركب التي كان فيها، فيحسب في الغزو وفي الجهاد في سبيل الله والله عز وجل حسيبه. ولكن يبقى ما يبقى من آثاره ففيها مثل هذه المخالفات. نيابة الألف عن الضمة، أما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، تكون الألف علامة على رفع الكلمة في موضع واحد وهو الاسم المثنى، نحو حضر الصديقان، فالصديقان مثنى وهو مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضم. والنون عوض عن التنوين في قولك صديق وهو الاسم المفرد، فالتنوين في الاسم المفرد يعوض عنه في المثنى بهذه النون، والألف هي علامة الرفع وهي نيابة عن الضمة. فإذا الألف تكون نيابة عن الضمة في تثنية الأسماء خاصة. المثنى كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف. يعني أنت تقول أقبل العمران والهندان، فهذا اسم دل على اثنين واسم دل على اثنتين، العمران دل على اثنين والهندان دل على اثنتين بزيادة وهي الألف والنون في آخره. وهذه الزيادة التي جاءت في الآخر العمران أغنت عن العاطف والمعطوف، يعني أغنت عن قولنا أقبل عمر وعمر وأقبلت هند وهند، فأغنت عن العاطف والمعطوف. فالعمران لفظ دل على اثنين، اسم كل واحد منهما عمر، يعني لابد أن يكون التطابق قائما. فلا تقل مثلا عندما يأتي عمر وخالد تقول جاء العمران، ولكن لابد أن يكون عمر وعمر. دعك من التغليب الآن كما في القمران وفي العمران لعمر وأبي بكر رضي الله عنهما، هذا تغليب ولكن على القاعدة. فاسم كل واحد منهما عمر بسبب وجود زيادة في آخره، وهذه الزيادة هي الألف والنون. هذه الزيادة التي طرأت وزيدت على المفرد تغني عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم، بحيث تقول حضر عمر وعمر، ولكن تقول حضر العمران فأغنت عن ذكر العاطف والمعطوف. وكذلك الهندان، فهو لفظ دال على اثنتين، كل واحدة منهما اسمها هند، وسبب دلالته على ذلك زيادة الألف والنون في المثال، ووجود الألف والنون يغنيك عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم، بحيث تقول حضرت هند وهند، فتنوب الألف عن الضمة في موضع واحد وهو في تثنية الأسماء خاصة. والمثنى كل اسم دل على اثنين أو اثنتين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخر. فالمثنى ما اجتمعت فيه هذه الصفات الثلاث، أن يدل على اثنين أو اثنتين لا فرق بين المذكر والمؤنث، فكل منهما يأتي مثنى، تقول الصديقان والصديقتان، مثنى صديق ومثنى صديقة، فهذا من الصفات. وأيضا أن يغني عن المتعاطفين، فيكون ذكر المثنى اختصارا لمفردين يعطف كل منهما على الآخر، كما في قولك جاء العمران فأغنى عن المتعاطفين عن قولك جاء عمر وعمر. فالمثنى ما اجتمعت فيه هذه الصفات الثلاث، أن يدل على اثنين أو اثنتين لا فرق بين المذكر والمؤنث، أن يغني عن المتعاطفين فيكون ذكر المثنى اختصارا لمفردين يعطف كل منهما على الآخر، أن يأتي في آخره ألف ونون زائدتان أو ياء ونون زائدتان، وهذه الزيادة هي التي أفادت التثنية وأغنت عن إطالة الكلام بالمفردات المتعاطفة، وهذا من جلال هذه اللغة. المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبله، وهذا مهم، لأنه في حالة التثنية قد يشتبه عند النطق مع ما كان جمع مذكر سالما في حالة الجر والنصب. فإذا المثنى يرفع بالألف، يرفع بالألف نيابة عن الضم، وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعده، هذا هو الأصل. ولكن بعض العرب نطقوا المثنى بالألف دائما رفعا ونصبا وجرا، كما في قول الشاعر القديم فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغا لناباه، مثنى ناب نابان، فالقياس مساغا لنابيه، لأن المثنى يجر بالياء، ولكن هو ألزمه هنا الألف مطلقا حتى في حالة الجر. فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغا لناباه الشجاع لصمما، ولو رأى مساغا لناباه الشجاع لصمما، ومثل تزود منا بين أذناه، القياس بين أذنيه لأنها مثنى، والمثنى يجر بالياء وهنا مجرورة ببين، تزود منا بين أذناه طعنة دعته إلى هاب التراب عقيم، وهاب التراب ناعمه ودقيقه. الأسماء التي تصلح للتثنية هي التي يتوفر فيها أن يكون مفردا وأن يكون معربا، هذان شرطان بدهيان، وأن يكون نكرة، وهذا الشرط في تكلف لا فرق بين النكرة والمعرفة، وألا يكون مركبا تركيبا مزريا، يعني لو قلت لك ثن معدي كره أو ثن جاد الرب أو جاد الحق، أو قلت لك ثن عبد الله، فألا يكون مركبا تركيبا مزريا كما في معدي كره، أو إسناديا جاد الرب، فهذا تركيب إسنادي كما مر مسند ومسند إليه هذه جملة، أو تركيبا إضافيا مثل عبد الله مضاف ومضاف إليه، هذه لا تثنى بطريقة مباشرة. ففي المزجي في معدي كرب وفي الإسنادي جاد الرب تسبقهما كلمة ذوى في المذكر أو ذواتا في المؤنث، وتبقى الكلمات المركبة دون تثنية، فتقول ذوى معدي كرب، وتقول ذوى جاد الحق، ذوى
جاد الرب، أو تقول ذواتا ست أبيها، في ست أبوها أو ست الدار، فتقول عند التثنية ذواتا ست الدار، هذا مركب إسنادي. وأما في الإضافي فتثنى الكلمة الأولى، تقول عبد الله عبد الله، هذا مهم. ومن الشروط أيضا حتى يكون الاسم صالحا للتثنية أن يكون المفردان اللذان يكونان المثنى متفقين في اللفظ والمعنى، وأن يكون المفرد الذي يثنى له نظير مماثل، يعني لا تأتي أنت بلفظ الجلالة وتقول ثني حاشا لله واحد أحد فرد صمد، لا يثنى سبحانه ولا يجمع، بل هو الواحد الأحد. فالشروط التي ينبغي أن تتوفر في الاسم حتى يثنى هي بإجماع أن يكون مفردا معربا منكرا غير مركب وله مماثل متفق على هذا المماثل وهو متفق معه في اللفظ والمعنى. يلحق بالمثنى جمل، فيلحق بالمثنى هذان وهاتان واللذان واللتان، ويلحق بالمثنى اثنان واثنتان، ويلحق بالمثنى كلا وكلتا، وما سمي بالمثنى مثل محمدين وحسنين، محمدين وحسنين. ولكن الرأي والله أعلم أنها تعرب بالشكل، تعرب بالحركات على آخرها، يعني يبقى على حاله ويكون الإعراب بالحركات على آخرها، يعني يبقى محمدين على ما هو عليه وحسنين على ما هو عليه، ولكن أنت على حسب موقعها في الجملة تأتي بالحركات على النون. فهذه نيابة الألف عن الضم، وتكون في تثنية الأسماء خاصة. نيابة النون عن الضم، أما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطب. الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة هي صور خمس من الفعل المضارع تمثل نماذج يندرج تحتها كثير من الأفعال، ليس المقصود بها أفعالا معينة بذاتها. تقول الأفعال الخمسة، لا، هذه أمثلة ويندرج تحت صورها ما لا يحصى ولا يعد من الأفعال، فليس المقصود بها ما كان معينا من الأفعال بذاته. فالأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة صور خمس من الفعل المضارع تمثل نماذج يندرج تحتها كثير من الأفعال، وليس المقصود بها أفعالا معينة بذاته. ويقصد بالأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، والذي يظهر للناظر المتعجل أنها ثلاثة، هو كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة هي ثلاثة لا خمسة، فمن أين جئتم بهذا؟ المضارع من هذه الأفعال يكون مع ألف الاثنين وهذه واحدة، أو واو الجماعة وهذه ثانية، أو ياء المخاطبة وهذه ثالثة. قد يقول قائل متعجل هذا، فكيف صارت خمسة؟ الحق أن ألف الاثنين تأتي مع المضارع للغائبين أو المخاطبين، للغائبين أو المخاطبين، ومثلها واو الجماعة تكون للغائبين أو المخاطبين، فهذه أربع صور، ويضاف إليها صورة ياء المخاطبة فتكون إذن خمسة. يفهم، تقول يفهمان تفهمان في حالة الغيبة وحالة الخطاب، وتقول يفهمون في حالة الغيبة وتفهمون. وأما بالنسبة لياء المخاطبة فتقول تفهمين، فهي يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون تفعلين. فهذه هي الأفعال الخمس، إعرابها كالآتي: ترفع بثبوت النون نيابة عن الضم، وتنصب بحذف النون نيابة عن الفتح، وتجزم بحذف النون نيابة عن السكون. نون الرفع مع نون الوقاية، تقول تزوران وت تسعدون، هذه نون الرفع، تسعدون وتزوران. إذا أسندت الفعل إلى ياء المتكلم قلت تزورانني وتسعدونني، فجئت بنون أخرى سوى النون التي كانت موجودة وهي نون الرفع. هذه النون التي جئت بها عند إسناد الفعل إلى ياء المتكلم وتأتي بعد نون الرفع، هذه النون تتوسط بين الفعل وياء المتكلم لتقي الفعل من الكسر، فيصير على هذه الصورة تزورانني وتسعدونني باجتماع النونين متجاورتين، الأولى نون الرفع والثانية نون الوقاية. نطق العرب بها على ثلاث صور: بقاء النونين على أصلهما فينطق بهما معا، ومنه قوله تعالى أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، فهي في القرآن أتعدانني، فنون الرفع ونون الوقاية. وجاءت أيضا بإسكان النون الأولى وهي نون الرفع وإضغامها في الثانية فتصير نونا مشددة، ومنه قوله تعالى قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، فأسكنت النون الأولى وهي نون الرفع فأدغمت في النون الثانية فصارت نونا مشددة، قل أغير الله تأمروني نونان، ولكن سكنت الأولى وأدغمت في الثانية فصارت نونا مشددة. أن تحذف النون الأولى تخفيفا للنطق تقول تزوراني وتسعدوني، ويكون الفعل مرفوعا بالنون المحذوفة تخفيفا، حذفت تخفيفا. وتحذف نون الرفع لضرورة الشعر كما قال طرفة: يا لك من قبرة بمعمري خلا لك الجو فبيضي واصفري، ونقري ما شئت أن تنقري قد رفع الفخ فماذا تحذري، قد ذهب الصياد عنك فأبشري لابد يوما أن تصادي فاصبري. قوله قد رفع الفخ فماذا تحذري حذفت لضرورة الشعر، والأصل فماذا تحذرين لأنها لم تسبق بما يستوجب حذف النون. والفعل المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة فإنه يرفع إذا خلا من الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون، فلماذا حذفت هنا؟ حذفت النون ها هنا في قول طرفة لضرورة الشعر: يا لك من قبارة بمعمري، معمر اسم مكان، خلا لك الجو فبيضي واصفري، ونقري ما شئت أن تنقري قد رفع الفخ فماذا تحذري، الأصل فماذا تحذرين، قد ذهب الصياد عنك فأبشري لابد يوما أن تصادي فاصبري. ويضرب مثلا لمن خلا له الجو فصال وجال وعربد وأفسد في الأرض كالجهال الذين يتعلمون عند غياب أهل العلم، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فيقال يا لك من قبرة بمعمري. وقال آخر: أبيت أسري وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الزكي، يعاتب زوجته عتابا في غير محله، وهل لها من عمل سوى هذا؟ أبيت أسري وتبيتي تدلكي، الأصل وتبيتين تدلكين وجهك بالعنبر والمسك الزكي، فهذا مجمل ما يتعلق بهذه الأفعال الخمسة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج. جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الضمة تكون علامة على الرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد، وفي جمع التكسير، وفي جمع المؤنث السالم، وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل به نون التوكيد المشددة أو المخففة ولا نون النسوة. وتنوب الواو عن الضمة، وأتى المصنف رحمه الله تعالى بالواو بعد الضمة، لأن الضمة إذا أشبعت تولد منها واو، فالواو أقرب شيء للضمة فذكرها بعدها نيابة الواو عن الضمة. قال رحمه الله: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم، وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. حم أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وابن عمه، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، فالحم؟ قال: الحم الموت، ويعني أقارب الزوج، زوج المرأة كعمه وابن عمه، وربما أطلق على أقارب الزوجة، فالأكثر في اللغة أن يقال حموها، والقليل أن يقال حموه، وهذا القليل صار كثيرا عندنا كما صار الكثير قليلا. الأكثر في اللغة أن يقال حموها، والقليل أن يقال حموه. فالأسماء الخمسة: أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، زاد بعضهم هنوك، وهن كناية عما يستقبح ذكره، أو هي كناية عن العورة في الرجل والمرأة، ويأتي إن شاء الله. تكون الواو علامة على رفع الكلمة في موضعين: الأول جمع المذكر السالم، الموضع الثاني الأسماء الخمسة. جمع المذكر السالم اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه. قال تعالى: فرح المخلفون، وقال سبحانه: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، وقال سبحانه: ولو كره المجرمون، وقال جل وعلا: إن يكن منكم عشرون صابرون، وقال سبحانه: وآخرون اعترفوا بذنوبه. فكل من المخلفون والراسخون والمؤمنون والمجرمون وصابرون وآخرون جمع مذكر سالم دال على أكثر من اثنين، وفيه زيادة في آخره وهي الواو والنون، وهو صالح للتجريد من هذه الزيادة. لا ترى أنك تقول مخلف وعند الجمع على هذا النحو: جاءت مخلفون، وتقول راسخ وجمعها راسخون، ومؤمن وجمعها مؤمنون، ومجرم وصابر وآخر. وكل لفظ من ألفاظ الجموع الواقعة في هذه الآيات مرفوع، علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، فالضمة الأصل.
هي علامة الرفع الأصلية، الضمة يقال لها علامة الرفع الأصلية، ولكن ينوب عنها الواو في جمع المذكر السالم فيكون مرفوعا بالواو نيابة عن الضم. هذه النون التي بعد الواو يعني مرفوع بالواو، فما لهذه النون؟ نقول مسلمون، فتكون الواو علامة على الرفع نيابة عن الضم. والنون هذه عوض عن التنوين في قولك مسلم، كما في مخلفون، فإنها في المفرد مع التنوين مخلف، فجيء بهذه النون عوضا عن هذا التنوين في الاسم المفرد. فهذا هو الموضع الأول من الموضعين اللذين تنوب فيهما الواو عن الضمة، وذلك في جمع المذكر السالم. الجمع في الأصل اسم ناب عن ثلاثة فأكثر، الجمع اسم ناب عن ثلاثة فأكثر بزيادة في آخره أو تغيير في بنائه فهو قسمان سالم ومكسر. فإذا كان بزيادة في آخره مع سلامة مفرده فهذا سالم ويكون مذكرا ومؤنثا، وأما إذا تغير في بنائه ولم تسلم صورة مفرده عند الجمع فهذا جمع تكسير أو هو جمع مكسر، فقسمان سالم ومكسر. فالسالم ما سلم بناء مفرده عند الجمع وإنما يزاد في آخره واو ونون أو ياء ونون أو ألف وتاء، واو ونون أو ياء ونون في جمع المذكر السالم في الرفع والنصب والجر، وألف وتاء في جمع المؤنث السالم. جمع المذكر السالم ما جمع بالزيادة واو ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالتي النصب والجر، ولا يجمع هذا الجمع إلا شيئان. الأول العالم لمذكر عاقل بشرط خلوه من التاء والتركيب، والثاني الصفة لمذكر عاقل بشرط أن تكون الصفة خالية من التاء صالحة لدخولها أو للدلالة على التفضيل، مثل عالم وكاتب وأفضل وأكمل، فتقول عالمون وكاتبون وأفضلون وأكملون. الملحق بجمع المذكر السالم في إعرابه وما ورد عن العرب مجموعا هذا الجمع وهو غير مستوف للشروط التي مرت، ولكنه ورد كذلك عن العرب، فعومل معاملة جمع المذكر السالم، ألحق بجمع المذكر السالم، كما في أولو بمعنى أصحاب، أولو وأهلون وعالمون. الحمد لله رب العالمين هذا ملحق بجمع المذكر السالم، جمع عالم. وأرضون وبنون ووابلون وعشرون إلى تسعين، وكما في سنين وعضين وعزين ومئين، هذا كله ملحق بجمع المذكر السالم. هكذا ورد عن العرب مجموعا هذا الجمع وهو غير مستوف للشروط على حسب القياس، وإنما هو سماع. ويلحق أيضا بجمع المذكر السالم ما سمي به من الأسماء المجموعة جمع المذكر السالم، مثل عليين، وتقول زيدون وزيدين، وتحذف النون من جمع المذكر السالم إذا أضيف سواء كان مرفوعا أم منصوبا أم مجرورا، فلا بد من حذف النون في هذه الحالات في الرفع أو النصب أو الجر إذا كان مضافا فلا بد من حذف أنه. فهذا هو الموضع الأول الذي تنوب فيه الواو عن الضم، وهو جمع المذكر السالم، فيكون مرفوعا بالواو نيابة عن الضم. النون لما جيء بها عوضا عن التنوين في المفرد، كما في قول الله تعالى فرح المخلفون، فالمخلفون فاعل مرفوع بالواو، مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم. هذه النون في المخلفون عوض عن التنوين في المفرد مخلف. الموضع الثاني الأسماء الخمسة، هو الموضع الثاني من الموضعين اللذين تنوب فيهما الواو عن الضم. هذه الأسماء الخمسة ذكرها المصنف رحمه الله، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، ترفع بالواو نيابة عن الضمة، تقول حضر أبوك وأخوك وحموك ونطق فوك وفلان ذو مال، فهذا رفع بالواو نيابة عن الضمة. لماذا؟ لأنها من الأسماء الخمس. تقول هذا أبوك، وتقول أبوك رجل صالح، وقال تعالى وأبونا شيخ كبير، من حيث أمرهم أبوهم، وإنه لذو علم، إني أنا أخوك. فكل اسم منها في هذه الأمثلة مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وما بعدها من الضمير أو لفظ مال أو لفظ علم مضاف إليه. فالكاف في أبوك وأخوك وحموك وفوك، كل هذا الضمير مضاف إليه. فالاسم من الأسماء الخمسة هنا في أبوك وأخوك وحموك وفوك مضاف، والكاف مضاف إليه، وكذلك في قولك ذو مال وذو علم، فمال وعلم مضاف إليه، ذو مضاف ومال وعلم، في قولك ذو مال وذو علم مضاف إيش إليه. هذه الأسماء الخمسة لا تعرب هذا الإعراب إلا بشروط، وهذه الشروط منها ما يشترط في كلها فهي شروط عامة، ومنها ما يشترط في بعضها دون بعض. الشروط التي تشترط في جميعها، لابد أن تتوفر الشروط في جميع الأسماء، شروط عامة، أربعة شروط: الأول أن تكون مفردة، والثاني أن تكون مكبرة، والثالث أن تكون مضافة، والرابع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. هذه أربعة شروط لابد أن تتوفر لكي يعرب الاسم من هذه الأسماء إعراب الأسماء الخمسة. فخرج باشتراط الإفراد، لابد أن تكون مفردة، ما لو كانت مثناة أو مجموعة، جمع مذكر أو جمع تكسير، فإنها لو كانت جمع تكسير عربت بالحركات الظاهرة، تقول الآباء أبوك، هنا جاءت مجموعة أب أخ حم وفو وذو، هذه هي الأسماء الخمسة، فأب جاءت مجموعة الآباء فمرفوعة بالضمة، مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة الآباء يربون أبناءه، وتقول إخوانك إخوانك يدك التي تبطش بها، قال تعالى آباؤكم وأبناؤكم، فتعرب بالحركات الظاهرة. وفي قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فإخوة تعرب بالحركات الظاهرة لأنها غير مفردة فجاءت مجموعة. وكذلك في قوله تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا، فإذا كانت مجموعة جمع مذكر أو جمع تكسير فإنها لو كانت جمع تكسير أعربت بالحركات الظاهرة، لو كانت مثناتا أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، تقول أبواك ربياك وتقول تأدب في حضرة أبويك، فأبواك ستكون مرفوعة بالألف فهذا مثنى، وتقول تأدب في حضرة أبويك فهذه أيضا تعرب إعراب المثنى، ولا تعرب إعراب الأسماء الخمسة لأنها ليست مفردة، اختل الشرط الأول، لابد أن تكون مفردة، أب أق حم وفو وذو، لابد أن تكون مفردة، فإذا خرجت من هذا الشرط فكانت مثناتا أو مجموعة فإنها لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة، إذا كانت مثناتا كما هنا فإنها تعرب إعراب المثنى، ولو كانت مجموعة جمع مذكر سالمة فإنها ترفع بالواو على ما تقدم وتنصب وتجر بالياء، ولكن لا تكون من الأسماء الخمسة وإن وافقت في حالة الرفع، يعني إذا كانت مجموعة تقول هؤلاء أبونا وأخونا، أخون وأبون، فتجمع جمع مذكر سالمة، ففي هذه الحالة تكون مرفوعة وعلامة رفعها الواو لأنها جمع مذكر سالم وليس لأنها من الأسماء الخمس، وتقول رأيت أبينا وأخينا، ولا يجمع بالواو والنون غير لفظ الأب والأخ، وكان القياس يقتضي ألا يجمع شيء منها هذا الجمع أصلا، يعني الأسماء الخمسة القياس ألا يجمع شيء منها هذا الجمع، ولكن الأب والأخ أب وأخ يجمعان هذا الجمع بالواو والنون جمع مذكر سالمة، فلا بد أن تكون مفردة، الأسماء الخمسة لا بد أن تكون مفردة لكي تعرب إعراب الأسماء الخمسة. خرج باشتراط أن تكون مكبرة ما لو كانت مصغرة فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة، فيشترط أن تكون مفردة وأن تكون مكبرة لا مصغرة، فإذا قلت أبي وأخي تصغير أب وتصغير أخ، تقول رأيت أبي ورأيت أخي ومررت بأبي وأخي، فإنها لا تعرب حينئذ بالحركات الظاهرة. خرج باشتراط أن تكون مضافة، يعني أن تكون مفردة وأن تكون مكبرة غير مصغرة، مفردة أن تكون مفردة غير مثنات ولا مجموعة، وأن تكون مكبرة غير مصغرة، وأن تكون مضافة، فلو كانت منقطعة عن الإضافة فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة أيضا، فقل هذا أب لم تضف فاختل شرط، فحينئذ أب تكون معربة بماذا؟ بالحركات الظاهرة، فتقول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة هذا أب، وتقول رأيت أبا فتكون منصوبة وعلامة النصب الفتحة أبا بالحركات الظاهرة، وتقول مررت بأب وكذلك الباقي. قال تعالى وله أخ أو أخت، أخ فلأنها جاءت منقطعة عن الإضافة فإنها تعرب بالحركات الظاهرة، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأخ أيضا منقطعة عن الإضافة فاختل الشرط وهو أن تكون مضافة، لابد أن تكون مفردة مكبرة مضافة، فإذا قطعت عن الإضافة فإنها لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة وإنما تعرب بالحركات الظاهرة. قال أتوني بأخ لكم من أبيكم إن له أبا شيخا كبيرا، فلما قطعت عن الإضافة أعربت بالحركات الظاهرة، ويشترط أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم أن تكون مضافة، فإذا قطعت عن الإضافة أصلا تعرب بالحركات الظاهرة ولا تعرب إعراب الأسماء الخمس، وأن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم، فإذا لو أضيفت إلى غير ياء المتكلم فإنها حينئذ تعرب بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن الياء مستبدة فلا بد أن يناسبها قبلها كسر ما قبله، هذا هو الذي يناسب الياء، يناسبها الكسر فلا بد من كسر ما قبله. تقول حضر أبي وأخي، فالضم ها هنا مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسب. وتقول احترمت أبي وأخي، وكذلك النص بمنع من ظهور علامته اشتغال المحل بحركة المناسب. تقول لا أتكلم في حضرة أبي وأخي الأكبر، وكذلك الكسر منع من ظهور حركته اشتغال المحل بحركة المناسب. قال تعالى إن هذا أخي، وقال سبحانه فيما قال يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي، وقال فألقوه على وجه أبي. فإذا هذه هي الشروط العامة في جميع ما مر من تلك الأسماء، لابد أن تكون مفردة وأن تكون مكبرة وأن تكون مضافة وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، فلا بد أن تكون مفردة لا مصغرة، مفردة لا مثناة ولا مجموعة، وأن تكون مكبرة لا مصغرة، وأن تكون مضافة لا منقطعة عن الإضافة، وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. هذه شروط عامة، وهنالك شروط تختص ببعضها دون بعض. فكلمة فوك لا تعرب هذا الإعراب، يعني لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة إلا بشرط أن تخلو من الميم، فلو اتصلت بها الميم أعربت بالحركات الظاهرة، تقول هذا فم حسن، وتقول رأيت فما حسنا، وتقول نظرت إلى فم حسن، فلما اتصلت بها الميم أعربت بالحركات الظاهرة ولم تعرب إعراب الأسماء الخمسة. فهذا الشرط خاص بهذه الكلمة وحدها، بهذا الاسم من الأسماء الخمس وهو فو، إذا اتصلت به الميم فإنها حينئذ تعرب أي هذه الكلمة بالحركات الظاهرة. هذا الشرط بالإضافة إلى الشروط الأربعة التي سبقت، وهي عامة في جميع الأسماء الخمسة، ولكن فو لها شرط خاص مع بقية الشروط، وهو ألا تتصل بها الميم، أن تخلوه من الميم، فإذا اتصلت بها الميم أعربت بالحركات الظاهرة، تقول رأيت فما حسنا ونظرت إلى فم حسن وهذا فم حسن. وكلمة ذو لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرطين زائدين على الشروط الأربعة التي مر ذكرها، وهي الشروط العامة، عندنا شروط عامة لجميع الأسماء الخمس، وعندنا شرط خاص بكلمة فو وهو أن تخلو من الميم، وعندنا شرطان خاصان بكلمة ذو، فإنها لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة إلا بشرطين، الأول أن تكون بمعنى صاحب، أن تكون ذو بمعنى صاحب لا بمعنى الموصول، وبئري ذو حفرت وذو طويت، فلابد أن تكون بمعنى صاحب. وأما في قولك وبئري ذو حفرت يعني الذي حفرت، وذو طويت يعني الذي طويت، فهنا ذو موصولة، فلابد أن تكون ذو بمعنى صاحب، وأن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهرا غير وصف، فإن لم يكن بمعنى صاحب بأن كانت موصولة فهي مبنية، ومثالها غير موصولة ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأقو الجهالة في الشقاوة ينعم، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأقو الجهالة في الشقاوة ينعم، هذان الشرطان زائدان في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبقت في الشروط العامة. إذن الواو تكون نيابة عن الضمة في موضعين، الموضع الأول في جمع المذكر السالم. والموضع الثاني في الأسماء الخمس وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، ولها شروط عامة وهي أربعة، وهذه شروط أن تكون مفردة وأن تكون مكبرة وأن تكون مضافة وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. فإذا فقدت شرطا من هذه الشروط، وهذه شروط عامة، فإنها لا تعرب إعراب الأسماء الخمس، فلا ترفع في هذا الموضع كما معنا بالواو نيابة عن الضم. وهنالك كلمتان من هذه الكلمات الخمس وهي فو، فيشترط أن تخلو من الميم، فإذا اتصلت بها الميم أعربت بالحركات الظاهرة. وأما ذو فينبغي أن تكون بمعنى صاحب، وينبغي أن تكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهرا غير وصف. هذه الأسماء ستة كما هو معروف ومشهور عند النحاة، ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسر. هذا إعراب الأسماء الست، ترفع بالواو نيابة عن الضمة كما معنا، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة كما سيأتي إن شاء الله، وتجر بالياء نيابة عن الكسر. فهي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ما هو إعراب الأسماء الستة؟ ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. وفي هذه الأسماء الستة ثلاث لغات: لغة التمام، ولغة القصر، ولغة النقص. أما لغة التمام وهي الاستعمال المشهور، وهو إعرابها بالحروف كما مر، وسميت لغة التمام لأن كلمة أب على حرفين فقط، والأسماء المعربة في اللغة تبدأ بثلاثة أحرف، لأن مشابهة الحرف من أسباب البناء، مشابهة الحرف من أسباب البناء. فهنا كلمة أب على حرفين فقط، ومعلوم أن الأسماء المعربة في اللغة تبدأ بثلاثة أحرف، فإذا انضم إلى هذين الحرفين الواو أو الألف أو الياء كما في الإعراب، فقد تمت الكلمة وكملت بهذه الحروف، وهي الواو أو الألف أو الياء. فأب حرفان، حروف المعربة تبدأ بثلاثة أحرف، فإذا صارت أب إلى أبوك أو أبو في حال الرفع، وكذلك إلى أباك في حال النصب، وأبيك في حال الجر، فقد تمت بهذه الأحرف، فهذه لغة التمام. هذه أول لغة في هذه الأسماء الستة، لغة التمام. لغة القصر، بإلزام هذه الأسماء الستة الألف دائما رفعا ونصبا وجرا، فهي اسم مقصور تقدر عليه الحركات الثلاث، كما في قول الشاعر: إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. فكما ترى إن أباها هذا نصب، إن أباها وأبا هذا نصب أيضا، وأبا أباها الأصل وأبا أبيها، ولكن ألزمها الألف مطلقا في جميع الحالات. إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. ومنه المثل الذي يتردد على ألسنتنا كثيرا ولا نعرف أنه من لغة القصر: مكره أخاك لا بطل، مكره أخاك لا بطل، فألزمها الألف أيضا. فإذا إذا ألزمها الألف مطلقا في الرفع والنصب والجر، فهذه لغة القصر، وهي اسم مقصور تقدر عليه الحركات الثلاث. وأما لغة النقص فإنها تكون باستعمالها على حرفين فقط، فهي ناقصة عن ثلاثة أحرف، وهذا أقل عدد للكلمات العربية المعربة، وحينئذ تعرب بالعلامات الأصلية، فترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسر إذا كانت على لغة النص، وقد وردت في القرآن العظيم وفي الحديث الشريف. قال تعالى: إن له أبا شيخا كبيرا، فهنا استعملت على حرفين، إن له أبا شيخا كبيرا، هذه لغة النقص. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. أخرجه أحمد والترمذي عن أبي رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. التعزي هو الانتماء والانتساب إلى القوم، فإذا انتسب انتسابا عصبيا جاهلية، والعزاء اسم لدعوى المستغيث، إذا فعل ذلك فأعضوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بهني أبيه ولا تكنوا، يعني يقول له عض أير أبيك إذا ما تعزى بعزاء الجاهلي، فأعضوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كقول رؤبة: بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. هذه لغة النقص. فإذا هذه الأسماء الستة فيها ثلاث لغات: لغة التمام وهي وافرة في الاستعمال، شائعة مشهورة وهي إعرابها بالحروف، ولغة القصر وهي تلزم الألف مطلقا: إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. ومنها المثل: مكره أخاك لا بطل. لغة النقص باستعمالها على حرفين، منها قوله تعالى: إن له أبا شيخا كبيرا، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه. وكذلك في قول رؤبة: بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. هذا قول رؤبة، وكان يمدح عدي بن حاتم رضي الله عنه. الصفات العامة لإعرابها بالحروف هي أن تكون مفردة، وأن تكون مكبرة، وأن تكون مضافة، وأن تكون مضافة لغيرها المتكلم. مفردة يعني لا مثناه ولا مجموعة، مكبرة يعني لا مصغرة، مضافة يعني غير مقطوعة عن الإضافة، وأن تكون مضافة لاسم ظاهر، أن تكون مضافة لاسم ظاهر، كما تقول أبو العباس، أو لضمير مثل أخوك، وأن تكون هذه الإضافة لغير ياء المتكلم. وذو تزيد شرطين: أن تكون بمعنى صاحب، وأن تكون مضافة لاسم ظاهر فقط. أن تكون ذو مضافة لاسم ظاهر فقط، كما مثل الشيخ رحمه الله في قوله: وذو مال، فجعل الإضافة للاسم الظاهر مال. وكما في ذو علم، فذو بمعنى صاحب هذا شرط زائد، وهي مضافة لاسم ظاهر وهو مال أو علم في المثالين. وكما في قول أبي الطيب: ذو العقل، ذو بمعنى صاحب يعني صاحب العقل، والعقل اسم ظاهر، فجاءت الإضافة لاسم ظاهر، وجاءت ذو بمعنى صاحب. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. وكما في قول زهير: ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمن. ومن يك ذا، ومن يك ذا فضل، فهذه ذو ولكن في حالة النصب. فمن يك ذا فضل، الإضافة لاسم ظاهر، فمن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمن. وفو يجب أن تتجرد من الميم، فكلمة فم لا تعرب بالحروف وإنما تعرب بالحركات الأصلية. قال عمر ابن أبي ربيعة: قالت: ورأس أبي ونعمة والدي، لأنبهن الحي إن لم تخرجي، فخرجت خوف يمينها فتبسمت فعلمت أن يمينها لم تحرجي فلثمت فاها آخذا بقرونها فعل النزيف ببرد ماء الحشرج. الذي معنا هنا فلثمت فاها آخذا بقرونها فعل النزيف ببرد ماء الحشرج. وفي هذه الأبيات كما هو معلوم مخالفات عقدية وأخلاقية. فأما العقدية فإن فيها القسم بغير الله، قالت ورأس أبي ونعمة والدي لأنبهن الحي إن لم تخرج، وكأنها تخبط بيدها على صدرها وتظهر الارتياع. قال فخرجت خوف يمينها فتبسمت فعلمت أن يمينها لم تحرجي، يعني لم تأثم فيها. فلثمت فاها آخذا بقرونها، وهي الضفائر وخصل الشعر، فعل النزيف ببرد ماء الحشرج، وهذا استعلان بالفسق. ومعلوم أن علماءنا المتقدمين عليهم الرحمة قالوا لا تروّوا فتياتكم شعر ابن أبي ربيعة وإلا ليتورطن في الزنا تورطا، ولكن أحسن الله له الختام نحسبه، فإنه غزا في البحر في أيام عثمان رضي الله عنه فاحترقت المركب التي كان فيها، فيحسب في الغزو وفي الجهاد في سبيل الله، والله عز وجل حسيبه. ولكن يبقى ما يبقى من آثاره ففيها مثل هذه المخالفات. نيابة الألف عن الضمة، أما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، تكون الألف علامة على رفع الكلمة في موضع واحد وهو الاسم المثنى، نحو حضر الصديقان، فالصديقان مثنى وهو مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضم. والنون عوض عن التنوين في قولك صديق وهو الاسم المفرد، فالتنوين في الاسم المفرد يعوض عنه في المثنى بهذه النون، والألف هي علامة الرفع وهي نيابة عن الضمة. فإذا الألف تكون نيابة عن الضمة في تثنية الأسماء خاصة. المثنى كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف. يعني أنت تقول أقبل العمران والهندان، فهذا اسم دل على اثنين واسم دل على اثنتين، العمران دل على اثنين والهندان دل على اثنتين بزيادة، وهي الألف والنون في آخره. وهذه الزيادة التي جاءت في الآخر العمران أغنت عن العاطف والمعطوف، يعني أغنت عن قولنا أقبل عمر وعمر وأقبلت هند وهند، فأغنت عن العاطف والمعطوف. فالعمران لفظ دل على اثنين، اسم كل واحد منهما عمر، يعني لابد أن يكون التطابق قائما. فلا تقل مثلا عندما يأتي عمر وخالد تقول جاء العمران، ولكن لابد أن يكون عمر وعمر. دعك من التغليب الآن كما في القمران وفي العمران لعمر وأبي بكر رضي الله عنهما، هذا تغليب، ولكن على القاعدة فاسم كل واحد منهما عمر بسبب وجود زيادة في آخره، وهذه الزيادة هي الألف والنون. هذه الزيادة التي طرأت وزيدت على المفرد تغني عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم، بحيث تقول حضر عمر وعمر، ولكن تقول حضر العمران، فأغنت عن ذكر العاطف والمعطوف. وكذلك الهندان، فهو لفظ دال على اثنتين كل واحدة منهما اسمها هند، وسبب دلالته على ذلك زيادة الألف والنون في المثال، ووجود الألف والنون يغنيك عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم بحيث تقول حضرت هند وهند، فتنوب الألف عن الضمة في موضع واحد وهو في تثنية الأسماء خاصة. والمثنى كل اسم دل على اثنين أو اثنتين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخر. فالمثنى ما اجتمعت فيه هذه الصفات الثلاث، أن يدل على اثنين أو اثنتين لا فرق بين المذكر والمؤنث، فكل منهما يأتي مثنى، تقول الصديقان والصديقتان، مثنى صديق ومثنى صديقة، فهذا من الصفات. وأيضا أن يغني عن المتعاطفين، فيكون ذكر المثنى اختصارا لمفردين يعطف كل منهما على الآخر، كما في قولك جاء العمران فأغنى عن المتعاطفين عن قولك جاء عمر وعمر. فالمثنى ما اجتمعت فيه هذه الصفات الثلاث، أن يدل على اثنين أو اثنتين لا فرق بين المذكر والمؤنث، أن يغني عن المتعاطفين فيكون ذكر المثنى اختصارا لمفردين يعطف كل منهما على الآخر، أن يأتي في آخره ألف ونون زائدتان أو ياء ونون زائدتان، وهذه الزيادة هي التي أفادت التثنية وأغنت عن إطالة الكلام بالمفردات المتعاطفة، وهذا من جلال هذه اللغة. المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبله، وهذا مهم، لأنه في حالة التثنية قد يشتبه عند النطق مع ما كان جمع مذكر سالما في حالة الجر والنصب. فإذا المثنى يرفع بالألف، يرفع بالألف نيابة عن الضم، وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، هذا هو الأصل. ولكن بعض العرب نطقوا المثنى بالألف دائما رفعا ونصبا وجرا، كما في قول الشاعر القديم فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغا لناباه، مثنى ناب نابان، فالقياس مساغا لنابيه، لأن المثنى يجر بالياء ولكن هو ألزمه هنا الألف مطلقا حتى في حالة الجر. فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغا لناباه الشجاع لصمما، ولو رأى مساغا لناباه الشجاع لصمما. ومثل تزود منا بين أذناه، القياس بين أذنيه لأنها مثنى والمثنى يجر بالياء وهنا مجرورة ببين، تزود منا بين أذناه طعنة دعته إلى هاب التراب عقيمي، وهاب التراب ناعمه ودقيقه. الأسماء التي تصلح للتثنية هي التي يتوفر فيها أن يكون مفردا وأن يكون معربا، هذان شرطان بدهيان، وأن يكون نكرة، وهذا الشرط في تكلف لا فرق بين النكرة والمعرفة، وأن لا يكون مركبا تركيبا مزريا، يعني لو قلت لك ثن معدي كرم أو ثن جاد الرب أو جاد الحق، أو قلت لك ثن عبد الله، فألا يكون مركبا تركيبا مزريا كما في معدي كرب، أو إسناديا جاد الرب، فهذا تركيب إسنادي كما مر مسند ومسند إليه هذه جملة، أو تركيبا إضافيا مثل عبد الله مضاف ومضاف إليه، هذه لا تثنى بطريقة مباشرة. ففي المزجي في معدي كرب وفي الإسنادي جاد الرب تسبقهما كلمة ذوى في المذكر أو ذواتا في المؤنث، وتبقى الكلمات المركبة دون تثنية، فتقول ذوى معدي كرب، وتقول ذوى جاد الحق، ذوى جاد الرب، أو تقول ذواتا ست أبيها في ست أبوها، أو ست الدار، فتقول عند التثنية ذوات ست الدار، هذا مركب إسنادي. وأما في الإضافي فتثنى الكلمة الأولى، تقول عبد الله عبد الله، هذا مهم. ومن الشروط أيضا حتى يكون الاسم صالحا للتثنية أن يكون المفردان اللذان يكونان المثنى متفقين في اللفظ والمعنى، وأن يكون المفرد الذي يثنى له نظير مماثل. يعني لا تأتي أنت بلفظ الجلالة وتقول ثني، حاشا لله، واحد أحد، فرد صمد، لا يثنى سبحانه ولا يجمع، بل هو الواحد الأحد. فالشروط التي ينبغي أن تتوفر في الاسم حتى يثنى هي بإجماع أن يكون مفردا معربا منكرا غير مركب وله مماثل متفق على هذا المماثل وهو متفق معه في اللفظ والمعنى. يلحق بالمثنى جمل، فيلحق بالمثنى هذان وهاتان واللذان واللتان، ويلحق بالمثنى اثنان واثنتان، ويلحق بالمثنى كلا وكلتا، وما سمي بالمثنى مثل محمدين وحسنين، محمدين وحسنين. ولكن الرأي والله أعلم أنها تعرب بالشكل، تعرب بالحركات على آخرها، يعني يبقى على حاله ويكون الإعراب بالحركات على آخرها، يعني يبقى محمدين على ما هو عليه وحسنين على ما هو عليه، ولكن أنت على حسب موقعها في الجملة تأتي بالحركات على النون. فهذه نيابة الألف عن الضم، وتكون في تثنية الأسماء خاصة نيابة النون عن الضم. أما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطب. الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة هي صور خمس من الفعل المضارع تمثل نماذج يندرج تحتها كثير من الأفعال، ليس المقصود بها أفعالا معينة بذاتها. تقول الأفعال الخمسة، لا، هذه أمثلة ويندرج تحت صورها ما لا يحصى ولا يعد من الأفعال، فليس المقصود بها ما كان معينا من الأفعال بذاته. فالأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة صور خمس من الفعل المضارع تمثل نماذج يندرج تحتها كثير من الأفعال، وليس المقصود بها أفعالا معينة بذاته. ويقصد بالأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، والذي يظهر للناظر المتعجل أنها ثلاثة، هو كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة هي ثلاثة لا خمسة، فمن أين جئتم بهذا؟ المضارع من هذه الأفعال يكون مع ألف الاثنين وهذه واحدة، أو واو الجماعة وهذه ثانية، أو ياء المخاطبة وهذه ثالثة. قد يقول قائل متعجل هذا، فكيف صارت خمسة؟ الحق أن ألف الاثنين تأتي مع المضارع للغائبين أو المخاطبين، للغائبين أو المخاطبين، ومثلها واو الجماعة تكون للغائبين أو المخاطبين، فهذه أربع صور، ويضاف إليها صورة ياء المخاطبة فتكون إذن خمسة. يفهم، تقول يفهمان تفهمان في حالة الغيبة وحالة الخطاب، وتقول يفهمون في حالة الغيبة وتفهمون. وأما بالنسبة لياء المخاطبة فتقول تفهمين، فهي يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون تفعلين. فهذه هي الأفعال الخمس، إعرابها كالآتي: ترفع بثبوت النون نيابة عن الضم، وتنصب بحذف النون نيابة عن الفتح، وتجزم بحذف النون نيابة عن السكون. نون الرفع مع نون الوقاية، تقول تزوران وتسعدون، هذه نون الرفع، تسعدون وتزوران. إذا أسندت الفعل إلى ياء المتكلم قلت تزورانني وتسعدونني. فجئت بنون أخرى سوى النون التي كانت موجودة وهي نون الرفع. هذه النون التي جئت بها عند إسناد الفعل إلى ياء المتكلم وتأتي بعد نون الرفع، هذه النون تتوسط بين الفعل وياء المتكلم لتقي الفعل من الكسر، فيصير على هذه الصورة: تزورانيني وتسعدونني، باجتماع النونين متجاورتين، الأولى نون الرفع والثانية نون الوقاية. نطق العرب بها على ثلاث صور: بقاء النونين على أصلهما فينطق بهما معا، ومنه قوله تعالى: أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، فهي في القرآن أتعدانني، فنون الرفع ونون الوقاية. وجاءت أيضا بإسكان النون الأولى وهي نون الرفع وإضغامها في الثانية فتصير نونا مشددة، ومنه قوله تعالى: قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، فأسكنت النون الأولى وهي نون الرفع فأدغمت في النون الثانية فصارت نونا مشددة. قل أغير الله تأمروني، نونان ولكن سكنت الأولى وأدغمت في الثانية فصارت نونا مشددة. أن تحذف النون الأولى تخفيفا للنطق، تقول تزوراني وتسعدوني، ويكون الفعل مرفوعا بالنون المحذوفة تخفيفا، حذفت تخفيفا. وتحذف نون الرفع لضرورة الشعر كما قال طرفة: يا لك من قبرة بمعمري، خلا لك الجو فبيضي واصفري، ونقري ما شئت أن تنقري، قد رفع الفخ فماذا تحذري، قد ذهب الصياد عنك فأبشري، لابد يوما أن تصادي فاصبري. قوله قد رفع الفخ فماذا تحذري حذفت لضرورة الشعر، والأصل فماذا تحذرين، لأنها لم تسبق بما يستوجب حذف النون. والفعل المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة فإنه يرفع إذا خلا من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون. فلماذا حذفت هنا؟ حذفت النون ها هنا في قول طرفة لضرورة الشعر: يا لك من قبرة بمعمري، معمر اسم مكان، خلا لك الجو فبيضي واصفري، ونقري ما شئت أن تنقري، قد رفع الفخ فماذا تحذري، الأصل فماذا تحذرين، قد ذهب الصياد عنك فأبشري، لابد يوما أن تصادي فاصبري. ويضرب مثلا لمن خلا له الجو فصال وجال وعربد وأفسد في الأرض كالجهال الذين يتعلمون عند غياب أهل العلم، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فيقال: يا لك من قبرة بمعمري. وقال آخر: أبيت أسري وتبيتي تدلكي، وجهك بالعنبر والمسك الزكي. يعاتب زوجته عتابا في غير محل، وهل لها من عمل سوى هذا؟ أبيت أسري وتبيتي تدلكي، الأصل وتبيتين تدلكين، وجهك بالعنبر والمسك الزكي. فهذا مجمل ما يتعلق بهذه الأفعال الخمسة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.